إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا أردنا أيها الإخوة الأحبة أن نفهم جانبا من جوانب ديننا الحنيف، يمكن لنا أن نستعرض موقفين اثنين. الموقف الأول يوم دعا حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم إلى السلام، والموقف الثاني بعد انتقاله صلوات الله وسلاماته عليه إلى الرفيق الأعلى، يوم تحركت جنود الإسلام تنشر النور في الآفاق. لم تكن حربا، ولكنها كانت جهادا، كانت بذل جهد لنشر الدعوة وتحقيق العدالة والمساواة. الموقف الأول أيها الإخوة هو الموقف الذي يوافق أول تأريخ للإسلام، يوم وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة عند الهجرة المباركة التي بها يبتدئ تاريخنا المجيد. ووقف الحبر اليهودي عبد الله بن سلام، وقف ينظر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس ويؤسس للمعايير التي تبنى عليها حضارة الإسلام. فسمع من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا في الليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك كانت بداية تاريخنا، وبداية حضارتنا، وبداية قيمنا الإنسانية. وبين هذا والموقف الثاني الذي سوف أنقله إلى حضراتكم، لكم أن تتصوروا ما بين الموقفين. حينما كان الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يودع قائد جيشه الذي يتوجه إلى بلاد الشام فاتحا، ويوصيه فيقول: لا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا شيخا، ولا تقتلوا صغيرا ولا امرأة. بين الخطابين أيها الإخوة خطاب تأسيس المجتمع والحضارة، وخطاب الانتشار الدعوي الذي ربما رأيت فيه صورة الحرب، لكن مضمونه كان إزالة للفتنة وتحقيقا للعدالة والمساواة. بين الخطابين لك أن تتصور قيمنا الإنسانية، وسوف أتحدث عن الخاتمة ولن أتحدث عن البدء، لأن الخاتمة عادة تمثل الثمرة. فإذا أردت أن تفهم ثمرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة، فانظر ما كان في نهاية تلك المرحلة عندما بدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفصلون ما فهموه من الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف الثاني الذي نقله البيهقي وابن زنجويه وغيرهما، عندما وقف الصديق رضي الله عنه يوصي ذلك الجيش الفاتح: هذه حضارتنا ونحن نحمل السلاح. إذا كانت الكلمات الأولى التي أسس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيم الإنسانية مبتدأ، فهذه كانت ثقافتنا ونحن نحمل السلاح في جيش يخرج فاتحا. يقول فيه الصديق لقائد الجيش: لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة. وربما قرأها بعض أصحاب التاريخ على أنها ثقافة إنسانية عامة، لكنك حينما تمعن أيها الأخ الكريم، حينما تمعن في قراءة هذه المفردات على قلتها، فإنك تجد من خلالها أن الإسلام يؤسس لثقافة متكاملة. فعندما يقول الصديق رضي الله عنه وما يقوله هو فهم فهمه من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في هذا إلا متبعا. عندما يقول لا تقطعوا شجرة، فإنه يؤسس إلى ما يعرف اليوم بثقافة حماية البيئة، إنه يؤسس لما يعرف اليوم بسلامة الصحة العامة، إنه يؤسس بهذه الكلمة لسلامة الطبيعة، إنه يؤسس بهذه الكلمة إلى ما يحتاجه الإنسان من نواتج النباتات الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. تحت هذا العنوان، وإن كان قليلا في ألفاظه، تندرج ثقافة كبيرة. لا تقطعوا شجرة، اليوم تسن قوانين من أجل حماية الشجرة، اليوم تؤسس دراسات من أجل دراسة ما فعل الإنسان بتخريبه للطبيعة. وهكذا كانت الكلمة الأولى التي أخرجها من الفم الطاهر أبو بكر رضي الله عنه وهو يفصل للناس ما فهمه من سيده وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لا تقطعوا شجرة، وهو عنوان أول. أما الأمر الثاني الذي أوصى به قائد جيشه فقد قال ولا تقتلوا شيخا، لأن هذا الرجل العجوز الذي وقفت أمامه يمثل تاريخ أمسك، إنه شاهد على الأمس، إنه راوية تاريخ، إنه يمثل عمرا مديدا وطويلا. وعندما توقر الكبير وترحم الصغير، فإن هذا لا ينبثق من رؤية لضعفه وحسب، وحينما نفهمها أنها رحمة للضعفاء، فإننا لا ندرك ما وراءها يا إخوتي من المعاني. لا تقتلوا شيخا، لأن هذا الشيخ تجربة حياة، لأن شيوخ لديهم حكمة، لأن شيوخ لديهم خبرة، لأن هؤلاء الذين امتدت أعمارهم في الأزمان حملوا خبرة، ربما في الصناعة، ربما في التجارة، ربما في الزراعة، ربما فيما أنتجه العقل البشري من حكمة وفهم لسنن الله. ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا صبيا، لأنه مستقبلكم الأطفال مستقبلنا، وعندما نعتني بالطفولة فنحن نعتني بمستقبلنا القادم. عندما نعتني بالطفل ونفسح له الفرصة حتى يأخذ فرصته في البناء، فإننا نؤسس لمستقبل. عندما نحترم الطفل والصبي فإننا بهذا نبني مستقبلا. عندما نعتني بتعليم الطفل، عندما نعتني بأخلاق الطفل، لماذا تنتشر الجريمة اليوم؟ لماذا بدأنا نتلمس الظواهر الشاذة؟ ما هذا يا إخوتي إلا لأننا لا نحسن تربية الطفل، لا نحسن استيعاب الصبيان الذين هم رجال المستقبل وأبطاله، الذين هم صانعو مستقبلنا حينما ننتقل عن هذه الدار. ولا تقتلوا صبية ولا امرأة، ورحم الله من قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. العناية بالمرأة، إذا صلحت المرأة يصلح من ورائها جيل، يصلح من ورائها سلوك، يصلح من ورائها مجتمع، لأنها بانية الأسرة، لأنها راعية الأسرة، لأنها صانعة أخلاق الأطفال، لأنها بانية ثقافتهم، لأنها هي التي تغرس في نفوسهم احترام ثوابتنا وقيمنا. الأم التي تفهم أن غرس احترام الوطن هو جزء من الإيمان هي أم فاضلة. الأم التي تغرس في أطفالها أن حماية كل شيء مفيد إنما هو حماية للأمة هي أم فاضلة. الأم التي تربي طفلها على ثقافة النافع والمفيد واجتناب المؤذي والضار هي أم فاضلة. فكيف تقتل هذه المرأة التي منها سوف تخرج كل الخيرات؟ الإسلام لم يأتي مخربا، لكنه جاء مصححا، وجاء بانيا، وجاء مرمما، وجاء معمرا. وهكذا نهى الصديق رضي الله تعالى عنه قائد جيشه عن هذه الأمور التي من خلالها تظهر ثقافتنا الإنسانية. أما الأقوياء الذين يحملون السلاح، فإن كانوا يحملون السلاح من أجل الدفاع عن الأرض والعرض، من أجل حماية الإنسان، فبارك الله في أيديهم. وأما الذين يحملونه من أجل نشر الفتنة، ومن أجل نشر الشذوذ، ومن أجل تخريب الإنسانية، فإن واجب الإنسانية يقتضي أن يقاتلوا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هكذا يا إخوتي يستطيع الإنسان أن يقرأ ثقافتنا بقيمها الإنسانية من خلال بعض الشواهد، ما بين الموقف الأول الذي أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المجتمع: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. وهذه كلمات تحتاج إلى شرح طويل، لكنني أردت في هذه العجالة أن أضعكم ما بين البداية والنهاية، أن أضعكم ما بين بدء الحياة النبوية وخاتمتها، حتى نعلم أن ديننا هو الذي يؤسس للثقافة الإنسانية وقيمها الفاضلة. البر لا يبلع، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. أعمل ما شئت كما تدين تدان. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم هذه لآخرتكم عملا يرضاه. وصلوا وسلموا على حبيبكم ومصطفاكم سيدنا محمد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. رفعنا إليك أكف الضراعة متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة، فلا تردنا خائبين يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول. اللهم لا تدع في مقامنا هذا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إنابة، اللهم اجعلها ساعة قبول وتوبة يا الله. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه البلدة في حرزك وأمانك وأهلها وسائر بلاد المسلمين. نسألك لعبدك ولي الأمر في هذه البلاد أن توفقه إلى كل طاعة وخير، وأن تزيده تعظيما لشعائرك القدسية يا الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.